هذه الجمرات ورميها فيها أحكام. الجمرات ترمى في أيام التشريق، كل جمرة بسبع حصيات، ويبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم الكبرى، يكبر مع كل حصى ويدعو بعد الأولى والوسطى دعاء طويلا، قال ابن القيم بمقدار سورة البقرة. هكذا وقف النبي عليه الصلاة والسلام يدعو. وأما العقبة فلا يقف بعدها بل ينصرف بعد رميها، هكذا رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسائل. وقت الرمي، مسألة الأولى، متى يبدأ ومتى ينتهي؟ وقت الرمي يبدأ من بعد الزوال، ولا يجزئ ولا يجوز الرمي قبل الزوال على الراجح، بل نقل الإمام القرطبي الإجماع على ذلك. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال، وقال ابن عمر كنا نتحيى فإذا زالت الشمس رمينا، وقال كما في الموطأ لا يرمي الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، فالرسول لم يرمي إلا بعد الزوال وكان يتحينون الزوال. الدليل الثاني أن الرمي لو كان جائزا قبل الزوال لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لأن فيه أمور، لأن الرمي قبل الزوال فيه فعل العبادة في أول وقتها، وفعل العبادة في أول وقت أفضل، وفي أيضا التيسير على الناس، لأن الرمي في الصباح خاصة في أيام الحر أيسر بكثير من الرمي في وقت اشتداد الحرارة، والرسول ما خير بين أمرين إلا اختار ما لم يكن إثما، فلما ترك الأيسر واختار الأشد دل على أن اختيار الأيسر ما هو إثم، ما لم يكن إثما. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بالرمي حين تزول الشمس قبل أن يصلي الظهر، ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا لفعله ولو مرة، أو لفعله بعض الصحابة وأقره كما أقرهم في التقديم والتأخير في يوم النحر. وهذا القول هو الراجح، وعليه الفتوى من العلماء عليهم رحمة الله. وما ينقل عن عطاء فالصحيح عنه كما ثبت عنه عند ابن أبي شيبة، قال ابن جريج سمعت عطاء يقول لا ترمى الجمرة حتى تزول الشمس، فعاودته في ذلك فقال ذلك. ومن أحكام الرمي وجوب التفريق بين الجمرات، يعني لا ترمى كلها دفعة واحدة، ودليل ذلك أن الرسول كان يكبر مع كل حصى، وهذا يدل على أنهن متفرقات، ولذلك لو رماهن دفعة واحدة لا تجزئ إلا عن واحدة. ثم الرمي يكون في الحوض سواء أصاب الشخص أم لا، ويجوز الرمي بالحصاة المرمي بها، يعني إذا سقطت منك حصى ورأيت حصاة تحت قدمك رمي بها أو لم يرمى بها جائز. لماذا؟ لأنه حجر لم يتغير. ثم المعنى الذي شرع من أجله الرمي موجود فيها، وهو إقامة ذكر الله عز وجل، ثم فيه تيسير على الناس. والترتيب بين الرمي واجب عند جمهور العلماء، فلو عكس رمى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى لا يجزئ إلا عن الصغرى، هذا واضح عند العلماء. ومن توكل عن غيره في الرمي يرمي عن نفسه أولا ثم عن غيره، ولكن يرمي عن نفسه الجمرة الأولى ثم عن موكله، ثم الثانية ثم عن موكله، ثم الثالثة ثم عن موكله. ولكن الناس يخطئون في التوكيل، يظنون أن كل امرأة يجب أن توكل، هذا خطأ، لأن التوكيل يكون لعذر. ولذلك المرأة لو شق عليها من أجل الزحام الرمي في النهار نقول لها لا توكلي، إنما ارمي بالليل. فوقت الرمي الرسول بين الابتداء ولم يبين الانتهاء، فيستمر إلى اليوم الثاني إلى الفجر، والوقت موسع. ولذلك من أفتى بجواز الرمي طوال اليوم وقع الناس بإشكال عظيم وازداد الزحام، بل بعضهم ورأيناه يذهب قبل الساعة 12 بالليل بعشر دقائق أو ربع ساعة أو نص ساعة، فيرمي على اليوم الماضي، ثم يلف وصل الساعة 12 فيرمي على اليوم القادم، واجتمع الناس في وقت واحد وتزاحموا، فلما نقول لا ترموا إلا عن هذا اليوم الماضي للفجر لن يشاركنا في اليوم الثاني أحد، صحيح؟ ويخف الزحام، والآن ما في زحام الحمد لله، الرمي مسهل وإلا الحمد والمنة. ثم بعد ذلك إذا رمى الجمار من اليوم الثاني عشر فقد انتهى من واجب الحج، هو بالخيار، إن شاء بقي في منى لليوم الثالث عشر ورمى الجمار بعد الزوال، وإن شاء نفر. لقولي فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، ولكن التأخر أفضل لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في زيادة رمي وفي زيادة عبادة ومبيت. ولكن من غربت عليه الشمس من اليوم الثاني عشر وهو غير مستعد للسفر ثم أراد أن يمشي بعد الغروب نقول له لا يجوز لك ذلك. قال ابن عمر من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفر حتى يرمي الجمار من الغد. فإذا كان تأخره بغير اختيار رمى قبل المغرب ثم نفر ولكن صادفته الزحمة حتى غربت الشمس ولم يخرج من منى، هذا الأمر فيه سعة